أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. هذه تتمة الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة من كتابه العظيم، وهي كما قلنا آيات يصف الله سبحانه وتعالى بها الصالحين من عباده، وفي ذلك مظهر من مظاهر عظيم رحمة الله عز وجل. فبعد أن أطال وفصل الحديث عن المارقين والمعاندين والذين كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته وبعثته، وبعد أن بين الله عز وجل ما ينتظرهم من عقاب وعذاب، ختم الله السورة بصورة هي نقيض ذلك. ختم الله عز وجل هذه السورة بصفات الآخرين من عباده الصالحين الذين وصفهم بما رأيتم، وكيف أن الله ادخر لهم أجرا عظيما ورحمة واسعة. فكأن الباري سبحانه وتعالى يشير بهذه الخاتمة إلى أن النهاية التي ادخرها الله عز وجل لعباده هي نهاية رحمة ونهاية إكرام، وهذا يتضمن بشارة عظمى لعموم عباده سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل ينبهنا أو يلفت أنظارنا إلى بقية الصفات التي بها استأهل هؤلاء العباد كرم الله ومغفرته ورحمته، فيقول من صفاتهم أيضا أنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، الزور من القول الكذب الصريح الذي يعلم صاحبه أنه كاذب فيه، هذا كذب. كأن يقول الإنسان رأيت فلانا يشرب الخمرة وهو لم يره، نعم، أو رأيت فلانا يصلي وهو لم يره يصلي، هذا كذب، ولكنه أخطر أنواع الكذب، بل هو أسوأ أنواع الكذب. هو وفي الواقع ليس كذبا واحدا، بل هما كذبان اثنان. الكذب الأول قوله رأيت وهو لم يره، والكذب الثاني قوله فلان يصلي وهو لا يعلم ذلك، أو يشرب الخمرة وهو لا يعلم ذلك. فهو لا يكتفي بأن يقول فلان يصلي، بل يقول رأيت فلانا يصلي، أو كان يقول رأيت فلانا أعطى فلانا ألف ليرة وهو لم يره إطلاقا. ولذلك تلاحظون أن الباري عز وجل نعت هذا العمل بالشهادة، ما قال يقولون زورا، وإنما قال يشهدون الزور، أي يبدأون كذبهم بهذه الكلمة: أشهد أن فلانا أعطى فلانا مبلغ كذا من المال، أو أشهد أن فلانا لم يعطيه وهو لم يشهد. شو معنى أشهد؟ يعني أنا رأيت هذا العمل بعيني، ولذلك فأنا أنقل هذه الرؤية أمام القضاء أو أمام الآخرين. ولذلك فقد اتفق العلماء بناء على أحاديث لا حديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. أن يستدعي إنسان أو أن لا يستدعي، لكن هذه الصورة الغالبة، يستدعي إنسان صاحبه إلى أن يشهد لمصلحته أمام القضاء فيذهب ويشهد، إن من أجل إتاوة من المال أو من أجل صداقة، نعم، فيقول أمام القاضي شيئا يدلي بشهادة وهو كاذب في هذه الشهادة، هذه من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. لكن هنا ناحية علمية ينبغي أن تلفت أنظارنا، ما الفرق بين شهادة الزور المحرمة والتي هي من أكبر الكبائر وبين حسن الظن في تصور أن فلانا عادل وأن فلانا لا يرتكب محرما وأن فلانا لا يترك صلاة أو أنه لا يهدر حقا لصاحبه أو لله عز وجل؟ هناك عدة فروق. الفرق الأول أن شهادة الزور تفتتح بكلمة أشهد، أنا أشهد أن فلان يصلي، أشهد أن فلان ضرب فلانا أو اغتصب من فلان حقه. الشيء الثاني أن شهادة الزور هذه يقولها الرجل وهو يعلم أن الأمر على خلاف ذلك، فهو يقول فلان ضرب فلان وهو لم يضرب وهو يعلم هذا، أعطاه حقه وهو يعلم أنه أو لا يعلم أنه أعطاه حقه. أما حسن الظن فذلك شيء آخر، بل هو أمر محمود، ومنطلق حسن الظن أن الناس كلهم في حكم الشرع براء من أي تهمة أو من أي تجريم حتى يثبت ما يؤكد ذلك شرعا. فلو أن إنسانا اتهم بفاحشة ولم تقم بينة على هذه الفاحشة، فالقاضي بما يحكم؟ يحكم بأنه ارتكبها أم يحكم بأنه لم يرتكبها؟ يحكم بأنه لم يرتكبها، مع أنه لا يعتبر قد شهد شهادة زور في حقه. ذلك لأن الأصل في الإنسان البراءة مما قد يتهم به. فإذا ذكر لك زيد من الناس وسئلت عن حاله وأنت لا تعلم عنه أي شيء يسيء من ارتكاب محرم أو ارتكاب معصية أو فاحشة، فبوسعك أن تقول لا أعلم عن فلان إلا خير، والمضمون أن هذا الإنسان من المستقيمين، وهو مستقيم إن شاء الله تعالى. هذا لا يسمى شهادة الزور، بل هذا هو شأن المؤمن، نعم. ولكن هذا الأسلوب من الكلام غير أن أقول أنا أشهد أن فلانا لا يكذب، أو أنا أشهد أن فلانا صادق في معاملته، هذا شيء آخر، هذا ادعاء أنت كاذب فيه، لأنك تقول أنا أشهد أن فلانا مثلا لا يكذب، أصلا هذه الشهادة لا يتصور الصدق فيها. كيف تقدر تقول أنه أنا أشهد أن فلان لا يكذب؟ لازم تقعد معه رقيب ليل ونهار ببيته بغرفته بكل مكان بطريقه بمعاملته حتى بعدين تقدر تقول أنه بيكذب أو ما بيكذب، وهذا غير لا يتأتى حتى من أقرب المقربين إلى الإنسان. يعني السلب ما تقدر تشهد عليه، الإيجاب تقدر تشهد عليه، أشهد أن فلان كذب لحظة واحدة بيكذب، تكون أنت شايفه صدفة خلاص بيصير. أما أن تشهد أن فلانا لا يكذب لا يقطع صلاة، هذا صعب وهذا قل ما يكون. لكن ماذا تقول بدلا عن هذا؟ لا أعلم عنه إلا خيرا، والأصل في من لا تعلم عنه سوءا أن تظن فيه الخير وأن تنعته بالخير، وهكذا علمنا الله عز وجل، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بين شهادة الزور وبين حسن الظن بالإنسان أو الثناء على الإنسان الذي لا تعلم عنه سوءا فرق كبير جدا. ويدخل في هذا الصدد سؤال سؤال عن إنسان مثلا توفي وقال من مثلا يرثيه أو يتحدث عن محاسنه، فهنالك أسلوبين في الكلام، أسلوب جيد وشرعي وشيء ظريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كان الحديث فيه مقال اذكروا محاسن موتاكم. فإذا قلنا فلان من الناس نعم نحسب أنه من الصالحين ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى، والمظنون أنه رحل إلى الله عز وجل بعمل صالح، هذا شيء جيد، ما عرفنا عنه إلا الخير، شيء جيد. أما إذا قلت نشهد أن فلانا كان من خير الناس، شو نشهد؟ هذه كلمة كبيرة، لأن كلمة نشهد يعني أن يعني هذا الكلام، هذا الإنسان عم يدعي أنه كان معه في حركاته وسكناته وخلواته وجلواته، وعم يراقب تمه وعم يراقب سلوكه وعم يراقب معاملته وما شاف عنه سلوك. ما بيصير، لا يمكن هذا أن يكون. نعم. أو أن يقول مثلا من أراد أن يرى واحدا من أهل الجنة فلينظر إلى فلان، أو أن يقول مثلا هنيئا لفلان الجنة، هذا تأل على الله عز وجل. لا نقول عنه شهادة زور، لأنه ما في كلمة أشهد، لازم تكون كلمة أشهد كما قال العلماء موجودة حتى تصير بقى خطيرة جدا جدا وتصير من شهادة الزور، لكنها محرمة، هذه كلمة فيها تألي على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عندما سمع تلك المرأة وهي تبكي ابنها الذي قتل في إحدى الغزوات هنيئا لك الجنة يا بني، فقال من المتألية على الله؟ شو عرفك انه خلط دخل الجنة؟ هذه هي الصفة الأولى لهم، لا يشهدون الزور، يحافظون على أقوالهم ويقومون ألسنتهم فلا يتكلمون كلاما سيئا. نعم. ثم قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مر أحدهم باللغو، وكلمة اللغو هذه كلمة صغيرة تشمل معاني واسعة جمة، فهنالك لغو من الكلام وهنالك لغو من الفعل، وكل لغو عبارة عن خوض فيما قد نهى الله عز وجل عنه، سواء كان هذا الخوض سلوكا أو الخوض فعلا. فاللغو من الكلام العبث، أدنى نوع من أنواع اللغو العبث غير الهادف، الذي لا يهدف لا إلى إدخال سرور إلى إنسان ولا إلى أي فائدة صحية أو فائدة اجتماعية أو فائدة علمية مثلا، وإنما هو عبث للعبث، هذا لغو. من اللغو الكذب، من اللغو الخوض في محرم من المحرمات، الغيبة، النميمة، نحو ذلك. من الخوض في الفعل، من اللغو في الفعل انك تمر على قهوه من القهاوي وتشوفهم قاعدين على الميسر وعلى اللعب والشده والقمار ونحو ذلك، هذا كله من اللغو. فشان هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بالصلاح ووعدهم بما سترون في اخر السوره، شانهم انهم قد يمرون باللغو، ولكنهم ان مروا الكرام. ما معنى مروا كراما؟ يعني لم يركنوا إلى هذا اللغو بمشاركة، لم يركنوا إلى هذا اللغو باستئناس به، بأي اشتراك معهم فيه. بجوز يمر بمر، أولا مر الإنسان الذي لا يلبث ولا يقف، ومن ثم لا يصيبه شيء من رشاش هذا اللغو. ثانيا يمر، لكن يمر لينكر وليذكر ولينبه. نعم. فهؤلاء الناس إذا مر أحدهم التفت إليهم وذكرهم، لا قاعدين بقارعة الطريق وعم يحكوا كلام فاضي ما له معنى، واحد من هون واحد من هون عم يحكي عن فلان عن علتان، عم يعلقوا على اللي رايح وعلى اللي جاي، فأبن الوقت منه، الوقت قصير والزمن قصير والعمر قصير والواجبات كثيرة، وهذه الأقوال كلها مسجلة عليكم وكلها من اللغو الذي حرمه الله عز وجل، وحمل الحال ومشي. نعم. فهو لم يشترك معهم ولم يركن إليهم، ثانيا نهاهم مذكرا منبها، وفي نهيه لم يسئ إليهم، لم يجرحهم، ما جرحهم، هذا معنى آخر من معاني مروا. وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني نهاهم نهي إشفاق ونهي رحمة، ولكن ذكرهم أيضا. أما الآخرون الذين يعرض البيان الإلهي بهم فمثلهم مثل من؟ إنسان مر بقوم يتحدثون عن إنسان معين ينهشون من لحمه، هذا غلبه فجلس معه اشترك معه وأخذ، أو ما يعني اشترك معه لكن جلس وسمع. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قد قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الإعراض هو المعني بقوله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما، تنهاهم وبتعرض عنهم. لكن الإنسان الآخر الذي لم يتشبع قلبه بحب الله عز وجل وبنور العرفان وبمعنى العبودية لله وبالمهمة التي أثقلت كاهله وحياته، هذا الإنسان المشاعر بهذا الشيء بده شغلة تسلاقي تجي شام جماعة قاعدين عم يتسلوا عم يلعبوا لعبا محرما يسرحون في نوع من اللهو المحرم، ركن إليهم جلس معهم اشترك معهم. فالآية تعرض بهؤلاء الناس وبيانا أن الآخرين هم الذين يجمعون بين أمرين اثنين، قد يمرون باللغو، لا ما لا تمر لكن تمر وبتأدي واجبك، فينهوا ويأمرون بالمعروف ثم يسيرون ولا يركنون إليهم بشكل من الأشكال. في مثل هذه الحال كثيرا ما نسأل أنه زيد من الناس له أرحام وهو يحب أن يواصله وأن يغشى مجالسه لمجرد صلة الرحم، لكن لما بيغشى مجالسهم يجد أمامهم المنكرات كما يقول الباري سبحانه وتعالى: فإما أن يجد قولا محرما أو سلوكا محرما، قاعدين عم يتسلوا بلعب محرم مثلا، أو قاعدين رجال ونساء بشكل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فشو يساوي؟ إن ركن إليهم وجلس معهم دخل في نقيض ما يقوله الله سبحانه وتعالى، هذا ما مر باللغو، جلس إلى اللغو. وإذا لم يجلس إليهم فلعله يكون ممن قد قطع رحمه. نحن شو بنقول؟ بنقول لا، تقدر تنفذ أمر الله عز وجل وبنفس الوقت تصل الرحم. الباري ما قال لا يمرون باللغو، ما قال أبدا، قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا بمروا. فأحرى أن تمر بأرحامك وأقاربك وإن كانوا لاغين، لكن كيف تمر بهم مر الكريم تجلس إليهم رأسا تبادرهم؟ هذا حرام، هذا ما بيجوز، الله عز وجل نهى عن هذا الأمر، وأنا بنصحكم وأنا ودود لكم. فإما أن تراهم قد أنصتوا وركنوا إلى نصحك ونفذوا فأنت كسبت أجر كبير كبير، أو رأيت أنهم أعرضوا عن كلامك واستمروا في عكوفهم على لغوهم فأنت رأس أنفذ. فأنت شو تكون ساويك؟ أولا زرت قريبك ورحمك واصلت ما قطعت، وبنفس الوقت أعذرت عندما قمت، قلت يا رب أنا واصلتم وقد أمرت بما قد أمرتني به وذكرتني به فلم أجد نصحا، وقد قلت في كتابك: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأنا إذن جمعت بين الأمرين، فأنت بتكون مثل الحسنتي. لذلك نقول ما في مشكلة إطلاقا، نكرر هذا الكلام دائما، مضروري تقول ثلاث مرات صار لي عم يشتغل أشياء ما في فائدة، وخليهم سبع مرات مو ثلاث مرات، وأنت لا تدري متى يجعل الله لكلامك فائدة وتأثيرا في أهلك. ثم يقول الباري عز وجل الصفة الأخرى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي عندهم من حيوية الإيمان ومن الشعور الإسلامي ومن يقظة العبودية ما يجعلهم إذا ذكروا بدليل من الأدلة الناطقة بوجود الله، بعظمة الله، بوحدانية الله، بفضل الله، نعم بالبشائر التي يبشر الله بها عباده، بالنذر التي ينذر الله بها عباده، تأثر ووقفوا عند هذه البراهين، وقفة المعتبر ووقفة المتأثر، الشاكر عند نعمائه، المتضرع عند النذر، الموحد عند الأدلة على وجود الله وعظمته، هكذا شأنهم. ليه؟ طبيعة مين؟ طبيعة الإنسان اللي قلبه ممتلئ فياض بمشاعر عبوديته لله، وطبيعة الإنسان اللي شعوره دائما عم ينبض بمعاني التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا وقف أمام تال لكتاب الله سبحانه وتعالى عم يقرأ شيء من القرآن، مستحيل أنه يعرف، مستحيل بشكل من الأشكال. إذا كان مشغول بيحاول أن يسكت طبعا، نعم. وإذا كان متهيئ للسماع تجد أن شعوره كله فاض تأثرا بهذا الكلام الرباني. وهذه الآيات مو شرط تكون آيات متلوة، يعني مثلا قرآن أو حديث، قد تكون آيات مرئية، آيات مرئية، نعم. فأنت عندما تذكر بحادث من الحوادث التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وجبروته وسلطانه، إذا كنت من المؤمنين بالله عز وجل تقف عندها خاشعا متأثرا مجددا لإيمانك. أما الآخرون ففعلا كما يقول الباري عز وجل يخرون عليها صما وعميان، ويقال فلانا خر إلى وجهه، يعني وقع بشكل كيفي. واحد وقت بيكون واقف بده يسجد، يسجد بشكل دقيق يعني مرتب، هذا لا يقال خر على وجهه. لكن مين اللي يقال باللغة العربية خر على وجهه؟ فضع طب وقع، نعم. فهؤلاء يصف الله عز وجل حالهم، وهم من؟ أناس آتاهم الله عقلا وآتاهم الله وعيا وإدراكا، ويوضعون أمام مشاهد تنطق بألوهية الله، بعظمة الله، بسلطان الله سبحانه وتعالى. تلاقي مارد، تلاقي ذاهل، تلاقي عم يجادل بالباطل. هذا فعلا كما وصف الله سبحانه وتعالى، ما بس عقله ما اشتغل، نوافذ عقله كمان ما تحركت، فقد تحول إلى أصم وإلى أبكم. أصم لا يسمع، وأبكم لا ينطق ولا يعي جوابا، يعني شو بده يحكي. أما المؤمن الذي عنده جزوة بس من الإيمان، جزوة من الإيمان بسيطة، إذا ذكر بمشهد من مشاهد عظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه تذكر. المؤمن بالله لما بيمر بمشاهد تاريخية، بأطلال لأمم سبقت ووجدت أو حضارات سادت ثم بادت، ما بيجي بيطلع الفن والنقوش، بيطلع من خلالها على آيات الله في الكون وماضي الأمم، ويذكر من خلال هذه الأطلال قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. شو ما شاف بعينه يرى في هذا عظمة الله. لكن الآخر على عكس من ذلك، ممكن أنا أقول لإنسان لك اطلع على هالزهرة، هي على هالوردة، لك شيء. هذا لا يمكن للإنسان إلا يسجد أمام الباري سبحانه وتعالى. نبعت من تربة لو شممت رائحتها العفنة، لا يعني شعرت بالتهوع في معدتك من عفونة هذه الرائحة. انبثق منها هذه النبتة، وانبثق من هذه النبتة هذا البرعم، ثم تفتح هذا البرعم وتفجر عن رائحة لا تدري من أين انبعثت. لاحق الرائحة شوي ما في، نعم. انظر إلى الألوان، إلى الريشة العجيبة التي سكبت في أوراق هذه الزهرة الألوان. أنت بتحكي وبترجم وتقول وذاك وين، ما عرف يمكن أن يضحك عليك. هذا معنى قوله تعالى لم يخروا عليها، هذا اللي عم يخر عليها صما وعميانا، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أبصار وهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا كان واحد شاب حاله لما عم يتذكر، عم يذكر الإنسان رأسا عم يتأثر، فليستبشر إن شاء الله هو من هذا الفريق. أما إذا كل ما تذكر قال العلم بيقول كذا، هي شغلة علمية، هي شغلة معروفة درسناها بالعلم. شو درستها بالعلم؟ هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا، هذا مليه قديم الشغلة، بيكون عنده منه شوية علم، هل أتقدم؟ نعم، بيستكبر بهذا العلم، ببطل بقى يتذكر، ببطل انه يسمع كلام الباري سبحانه وتعالى. العلم صدى ونتيجة لعظمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا. نقف عند هذه الآية، بقيت 4 آيات نتممها في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.